أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست النشرة المالية، معكم عبدالله مشاط وائل المطلق وجديد الأخبار الأسواق العالمية. قبل ما نبدأ نعرف براعي البودكاست وهو منصة تعميد. منصة تعميد هي إحدى المنصات المرخصة من البنك المركزي السعودي. منصة تعميد تقدم لك العديد من الفرص المختلفة سواء كانت استثمارية أو غيرها من تعميدات. إذا كنت حاب تطلع على هذا النوع من الفرص بإمكانك الضغط على الرابط الموجود في أسفل هذه الحلقة. وائل، مساء الخير وأتمنى تكون بصحة وسلامة.
مساء النور عبدالله ومستمعين. صراحة هذا الأسبوع عبدالله صار شيء كنا منتظرينه من فترة طويلة جدا جدا. مايكروسوفت أتممت استحواذها على شركة أكتيفيجن. هذا الموضوع تكلمنا فيه بودكاست يمكن عبدالله يعني على الأقل 10 مرات. كان من الاستحواذات اللي الكثير كان متابع الموضوع، خاصة من ناحية الجيمرز، من ناحية المستثمرين. كانت فرصة كبيرة لأنه كان الفارق بين سعر الاستحواذ والسعر تداول أكتيفيجن كان تقريبا 20%. دخل في الصفقة بافيت، دخلت في الصفقة صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك العديد من المستثمرين. كان البعض يتوقع أنها ما راح تتم، كان البعض يتوقع أنها راح تتم. بالنهاية تمت الصفقة بعد موافقة الحكومة البريطانية، بعد طبعا نقاشات بين شركة مايكروسوفت والحكومة البريطانية. ذكروا أنهم راح يسوون لايسنس للألعاب اللي راح يستحوذون عليها، بحكم أن أكتيفيجن بليزرد يملكون كول أوف ديوتي والألعاب كثيرة مشهورة. كان هذا تخوف أو كان هذا الخوف الأساسي من الحكومة البريطانية أنه شركة مايكروسوفت راح تستخدم هذه الألعاب بحيث أنها راح تأثر على شركة سوني، تأثر على شركة نينتندو، وإكس بوكس يكون أو تكون إكس بوكس المنصة الوحيدة موجودة هذه الألعاب. ولكن بالنهاية بعد ما تتم الصفقة ذكروا أنه لمدة 10 سنوات على الأقل راح تكون موجود الألعاب هذه موجودة في سوني، في نينتندو، في كل المنصات، حتى منصات سابقا ما كانت موجودة هذه الألعاب. فيبدو لي عبدالله أن الصفقة جيدة للجيمرز، الأكيد أنها جيدة للمستثمرين بحكم أنهم حققوا أرباح، وكذلك جيدة لمايكروسوفت. تعتبر أكبر صفقة تقنية. وقت إعلان الصفقة كانت 69 مليار دولار قيمة الصفقة، ولكن بسبب زيادة عدد أسهم أكتيفيجن أصبحت قيمة الصفقة تقريبا 74 مليار دولار اليوم. فأخيرا عبد الله شفنا الصفقة انتهت بعد يعني معركة طويلة جدا ما بين الحكومة، شركة مايكروسوفت، الحكومة البريطانية، الحكومة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي.
أخيرا الصفقة تمت بعد أخذ موافقة كل المشرعين. يعني وائل، أتوقع الصفقة هذه أخذت وقت طويل جدا. في البداية المراهنة عليها كانت منخفضة جدا، يعني كثير أطراف مختلفة ما توقعت إنها تتم. بس أتوقع آخر مرة تكلمنا فيها وائل في البودكاست ذكرنا إنه الاحتمال الأكبر سوف تتم بعد قبول بعض المشرعين، وخلاص فقط متبقي الموافقة الأخيرة. صفقة عملاقة جدا لمايكروسوفت وتوسع كبير في قطاع الجيمينج والألعاب اللي داخلين فيه بقوة. عندهم أصلا إكس بوكس، أمورهم تمام، حيحاولوا قدر الإمكان إنهم يتمركزوا في هذا القطاع بشكل جيد جدا. طبعا ما ننسى وائل، يعني هذا القطاع بحد ذاته الجروث فيه جدا عالي، فعندك نمو مركب، عندك تمركز عالي، عندك مستخدمين عندهم ولاء عالي جدا، فقطاع يعتبر جذاب من الناحية الاستثمارية بعيدا عن ميول الأفراد. دائما ما نتكلم الشركات التقنية العملاقة لازم تتمركز في قطاع معين بعيدا عن التقنية حتى كذلك تحصد نتائج أخرى. على سبيل المثال أبل مركزة غير على الآيفون، في تمركز ورغبة كبيرة إنهم يدخلوا قطاع السيارات. تتكلم على شركات مثل أمازون حابة إنهم يتوسعوا أكثر في الـ AWS. أما بالنسبة لجوجل فإلى الآن ما احنا عارفين وين حابين، بس مايكروسوفت واضح إنه التوجه للجيمينج. فوائل، يعني مستقبلا حيكون في نقاط مثيرة للاهتمام نشوفها من ناحية الشركات الكبيرة التقنية وكيف تتمركز، بس أهم شيء الحمد لله أخيرا الصفقة تمت.
على طاري الصفقات يا عبد الله، هذا الأسبوع شفنا إعلان رسمي من شركة إكسون موبيل إنهم ينوون الاستحواذ على شركة بايونير مقابل تقريبا 59.5 مليار دولار. ما بعد أخذ اعتبار الديون الصفقة راح تكون تقريبا 64 مليار دولار، واحدة من أكبر الصفقات في قطاع النفط والغاز منذ ممكن صفقة استحواذ أرامكو على حصة سابق أعتقد، فصفقة عملاقة جدا في القطاع. عبد الله ممكن تعطينا تفاصيل أكثر على هذه الصفقة وعلى شركة بايونير ممكن البعض ما يعرفونها، وكذلك إيش راح تستفيد شركة إكسون من هذه الصفقة؟
شوف وائل، يعني القطاع النفطي بالتحديد في كثير لاعبين مختلفين، يعني تكلمنا كثير على أوكسي، تكلمنا على استحواذاتهم، بس هذه الصفقة بالتحديد تعتبر عملاقة. انت بتكلم على إكسون موبيل، شركة قيمتها السوقية تتجاوز 400 مليار دولار، من أكبر 10 شركات أمريكية، من كبريات الشركات النفطية من بعد أرامكو. فاستحواذها على بايونير ترى صفقة تعتبر عملاقة. انت بتكلم بايونير قيمة سوقية اليوم 57 مليار دولار، الصفقة بحسب الإعلانات الرسمية ما بين 59.5 إلى 64.5، في شروط معينة مختلفة. ولكن عموما إيش هذه الشركة بايونير؟ إيش مجال عملها؟ تعمل في الموارد الطبيعية، البيرميان بيسن أو حوض البيرميان اللي مشهور في أمريكا، يعتبر من الأشهر. تملك شركة بايونير في كثير من حقوق التنقيب، فعندها طاقة للبيع عالية جدا. فبالإضافة للتخزين والقدرة اللي موجودة عند إكسون، هذه الصفقة ترفع من إجمالي البراميل المباعة لشركة إكسون موبيل لإجمالي يتجاوز 4.5 مليون برميل يوميا بحسب مصادر بلومبرغ. فأنت فعليا وائل تتكلم على شركة يعني إنتاجها مثل دول خليجية، أنت بتتكلم فعليا، ومثل دول عالمية، وبل يتجاوز حتى دول عالمية. صفقة عملاقة بكل ما تعنيه الكلمة، حتزيد من حصة إكسون في هذا الحوض اللي يعتبر دائما محط أنظار الجميع، من الأكبر بالنسبة لإكسون موبيل ما بعد صفقة استحواذهم على شركة موبيل في سنة 1999. منتظرين تفاصيل أكثر، بس عموما صفقة عملاقة بكل ما تعنيه الكلمة.
طبعا مثل أي صفقة لما نسمع عن الإعلان الصفقة هذا لا يعني أنها تمت، في إمكانية تدخل حكومي أنه ما راح تتم، ولكن اعتقادي الشخصي بحكم أنه الوضع الحالي في أمريكا من ناحية الإنتاج غالبا في توجه من الحكومة أنهم يزيدون من الإنتاج، وذلك راح يخلون الصفقة تتم. بعد الصفقة إذا تمت، إكسون موبيل راح تكون أكثر شركة تنتج في الحوض البيرمي. سابقا شركة أوكسيدنتال كانت أكبر شركة في الحوض هذا، ولكن بعد استحواذ إكسون على بايونير راح تكون هي أكبر شركة بطاقة إنتاجية تتجاوز 1.4 مليون فقط من هذاك الحوض. ولكن بالمجمل إذا كانت أرقام بلومبرغ صحيحة، 4.5 مليون برميل يوميا، رقم فعلا كبير جدا. وصراحة يعني شركة مثل إكسون تنتج هذا العدد يعني أمر مفاجئ بالنسبة لي، ولا أعتقد أي شركة مطروحة أخرى قريبة من هذا الرقم إلا ممكن أرامكو أو كذلك شركة غاز بروم الروسية.
أوكسي أتوقع وائل إنها أقل من 1.5 مليون برميل، ففعليا أنت بتتكلم على 3 أضعاف الحجم، ففعليا ما في هذا الشيء إلا فقط أرامكو. طيب وائل، شركة ثانية عملاقة أعلنت عن نتائجها هذا الأسبوع اللي هي شركة LVMH الفرنسية، اللي تعتبر دائما يا تكون الأكبر أو ثاني أكبر شركة أوروبية. LVMH شركة عملاقة تملك 75 براند مختلف سواء من أوروبية وغيرها، تتمركز بشكل كبير في قطاع المنتجات الفارهة، مملوكة من ثاني أثرى شخص في العالم وهو الملياردير الفرنسي الشهير، فأنت بتتكلم برنارد أرنول. فأنت فعليا بتتكلم على شركة قابضة عملاقة، أعلنوا عن نتائجهم للربع الثالث من العام، وهذه الشركة دائما ما المراقبين يحبوا يطلعوا على نتائجها لأنها مقياس لمدى القوة الشرائية في هذا القطاع بالتحديد. متى ما شفت فيه تراجع في صفقة في مبيعات أو إيرادات LVMH، أعرف يا وائل أنه في مشكلة في القوة الشرائية، خصوصا بأنه الطبقة الأثرى من المجتمع عادة الأزمات الاقتصادية ما يتأثروا معها. فخلينا نلقي بشكل سريع إيش صار مع LVMH. فعلوا عن نتائجهم، إيرادات الشركة كانت قريبة جدا من 20 مليار يورو بارتفاع 9% عن نفس الربع من العام الماضي، ولكن يا وائل رغم هذا الارتفاع المثير للاهتمام أنه السهم تراجع، كان تحت ضغط كبير. إيش السبب؟ سبب نمو 9%. لم ينال رضا المحللين اللي السنة الماضية شافوا خلال نفس الربع النمو كان 17%. كذلك الإيرادات كانت أقل من توقعات السوق، وبالتحديد محللين بلومبرغ الغالبية توقعوا أنها تكون أكثر من 21 مليار يورو من ناحية إيرادات الربع الثالث من العام، ولكن جات في أقل 19.96، أقل من 20 مليار خلال فترة آخر 3 أشهر. فلما ننظر وائل لإيش القطاعات أو إيش زي ما يقولوا المناطق العالمية اللي كان فيها النمو، قطاع الجلديات اللي يعتبر من أهم القطاعات الموجودة في الشركة حقق ارتفاع 9%، بينما قطاع العطور والمكياج كذلك حقق نفس نسبة الارتفاع 9%. قطاع التجزئة اللي عندهم سيفورا وعديد من الديبارتمنت ستورز المتخصصة حققوا نمو مذهل 26%. وأخيرا قطاع الساعات سجل نمو متواضع جدا 3%. فوائل لما هذا بالنسبة لمنتجات الشركة بعيدا عن زي ما تقول أماكن البيع. الآن لما ننظر لمبيعات الشركة فين كانت عالميا، أكبر نمو كان مسجل في مبيعات دولة اليابان، واللي بحسب تصنيف الشركة موضوعها بشكل منفصل عن بقية آسيا، فسجلت نمو سنوي 30%، بينما بقية آسيا بدون اليابان حققت نمو 11%، أوروبا 7%، بينما نمو الولايات المتحدة الأمريكية كان فقط 2%. ففعليا وائل لو ننظر للتضخم والوضع اللي حاصل الآن، يعني ربما حتى ما يكون فيه نمو حقيقي موجود في أمريكا. فهذه ملاحظة يجب أنه نعلق عليها، رغم كل هذه النتائج إلا أنه فعليا الشركة تحت ضغط كبير جدا وأسهم الشركة انخفضت. فإيش رأيك وائل، وبحكم أنك دائما متابع لـ LVMH، أعطينا نظرة عن هذا القطاع وبالتحديد هذه النتائج.
صراحة هذا العام ما كان عام جيد لهذه الشركات. طبعا السبب الأهم أنه الكثير كان متوقع عودة كبيرة من الصين. شفنا في عام 2021-22 انخفاض كبير في مبيعات LVMH في الصين، كذلك ريتشموند، كذلك كيرينج، كلهم شفنا فيهم انخفاض كبير في الصين. كانوا الكثير من المحللين يتوقعون أنه في عام 2023 راح نشوف عودة قوية للصين. صحيح أنه شفنا عودة من الصين، ولكنها ما كانت مثل توقعات المحللين أبدا. طبعا هذا الشيء واضح لأي أحد يشوف أرقام أو الاقتصاد الصيني حاليا، وكذلك تحركات البنك المركزي الصيني في تخفيض الفوائد، يبين لك أن الاقتصاد الصيني ما هو في وضع جيد أبدا. وهذا الشيء طبعا شفناه في نتائج LVMH، شفناه في نتائج ريشمونت، شفناه في نتائج كيرن كذلك. فهذا أبرز سبب ليش هذه الشركات ما أدت أداء إيجابي هذا العام. يعني LVMH من بداية السنة منخفضة تقريبا 5% أسهمها، والآن في نتائج الربع الثالث أمر آخر حصل في شركة LVMH، اللي هو النمو في أمريكا أصبح جدا متدني، 2% نمو على أساس سنوي، يعني رقم جدا منخفض وأقل بكثير من التوقعات. ولذلك شفنا انخفاض حاد للسهم بعد النتائج، انخفضت أسهم LVMH تقريبا 7%. بالمجمل يا عبد الله النتائج كانت أقل من التوقعات، خاصة لو نقارنها بالربع الثاني. في الربع الثاني شفنا نمو 17% من LVMH، يعني زي ما يقولوا ديسيليريشن كبير في نمو الشركة من الربع الثاني إلى الربع الثالث. وإلى الآن ما شفنا عودة جيدة للصين، والآن بدأنا نشوف انخفاض في نمو أمريكا. بالمجمل يا عبد الله النتائج ما تعتبر إيجابية لشركة LVMH، والكثير منتظر مستقبل الشركة، وخاصة بعد استحواذهم على شركة تيفاني، ايش راح يكون مستقبل LVMH، خاصه بعد ما نشوف انخفاض كبير في ايرادات المشروبات الروحيه، في ايرادات كذلك الساعات ما كان في نمو جيد، وجزء كبير من النمو اللي حاصل هذا الربع عبد الله كان من الريتيل، يعني ما كان من مبيعات الجلديات بشكل كامل، كان فقط عوده الريتيل في الصين. فيعني هذا كله ما يعتبر نمو فعلي، هذا فقط عوده للوضع الطبيعي
بلا شك وائل. ويعني للأمانة هننتظر نشوف نتائج إرميز كذلك وغيرها من الشركات، كيرينج عندك وغيرها، هنشوف عموما القطاع هل فعلا كانت مشكلة LVMH أم إجمالا للقطاع عشان نتأكد من هذه الجزئية. وائل يمكن تكلمنا الأسبوع الماضي على نوفو نورديسك الشركة الأوروبية، وإنه إيش قاعد يصير معاهم من ناحية تأثير أوزومبيك وغيرها من هذه الأدوية. ففي خبر تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، بس في خبر هذا الأسبوع يبدو إنه نوعا ما الشركات الإعلامية حابين يغطوا أخبار هذا المنتج اللي يخليك تخسر الوزن بشكل سحري. فياريت تقول لنا إيش خبر هذا الأسبوع.
حصل يا عبد الله شيء ما حد كان متوقعه. شركة نوفو نوردسك رفعت متوقعات الإيرادات. طبعا الكل كان متوقع هذا الشيء فعليا، لأنه سمعنا أخبار أنه مبيعات أدوية ويجوفي، مبيعات أدوية أوزيمبيك يعني وصلت إلى أرقام جنونية فعلا. الكثير بدأ يقول أنه شركات مثل بيبسيكو، شركات مثل هيرشي، مثل كوكاكولا راح تتأثر من ارتفاع مبيعات نوفو نوردسك. ففعلا يعني بعد ما شفنا أداء السهم من بداية السنة مرتفع 50%، بطبيعة الحال السوق كان متوقع أنه الشركة ترفع من الجايدنس، وهذا فعلا اللي حصل. أعلنت الشركة أنه خلال هذا العام تتوقع نمو ما بين 32 إلى 38% بالإيرادات. من ناحية الربحية، من ناحية الأرباح ما قبل الفوائد والضرائب الإيبت، تتوقع الشركة نمو ما بين 40 إلى 46%، نمو عالي جدا. طبعا شركة نوفو نوردسك هي شركة دنماركية، ورسميا تعتبر أكبر شركة في أوروبا. قيمتها السوقية تتجاوز 400 مليار يورو أو 450 مليار دولار تقريبا. شركة عملاقة، أدوية ويجوفي وأوزيمبيك فاقت جميع التوقعات. ولكن لو فعليا نفكر فيها عبد الله، هل راح نشوف الأثر في بيبسيكو، في كوكاكولا مثل ما بعض المحللين يتوقعون؟ طبعا معروف في الأسواق المالية أنه دائما السوق يبالغ في الارتفاع وفي النزول. فالسوق الآن بدأ يبالغ بتوقعات واكسترابوليشنز لأدوية ويجوفي وأدوية أوزيمبيك أنها راح تؤثر في استهلاك الأمريكان وواوا. ولكن فعليا هذه الأدوية تكلف شهريا أكثر من $1,000 في أمريكا. فحتى لو هذه الأدوية راح تؤثر على استهلاك، كم عدد الأمريكان اللي راح يستخدمون هذه الأدوية بالنهاية؟
يعني وايد أنا ملاحظ تريند أو طريقة معينة كل شوية يستعملوها الإعلام، وهي أنه متى ما ظهر منتج جديد تلاقي يبنوا عليه يعني توقعات مبالغ فيها وتأثر حتى على الشركات. يعني شركة مثل ماكدونالدز الآن ربما بعد تصريح وولمارت الأسبوع الماضي، البعض يقول أنه ماكدونالدز وغيرها حيتأثروا من أوزيمبيك، بس مثل ما تفضلت $1,000 في الشهر يعني فعليا مو الكل يقدر يشتري هذه الحلول هذه الدوائية سواء لخسارة الوزن وغيرها. فنصبر ونشوف، بس عموما هذه الإيجابية اللي زيادة على اللزوم ما أدري هل سوف تظل لهذا العام أم سيكون سوق فعلا عملاق ويثبت كفاءته مستقبلا يكون زي ما يقول اتكلمنا عنه في بداياته. فنصبر ونشوف وائل.
شفنا هذا الأسبوع عبد الله البداية الرسمية لموسم النتائج في السوق الأمريكي، ودائما نشوف البداية من أكبر البنوك الأمريكية. أعلن أكبر بنك أمريكي جي بي مورغان عن نتائجه للربع الثالث، وكانت نتائج أفضل من توقعاته بشكل كبير جدا. البنك أعلن عن إيرادات 40 مليار دولار، نمو 22% عن العام الماضي، نمو جدا جدا ممتاز من ناحية أنه بنك، وكذلك من ناحية أي شركة في السوق الأمريكي نمو ممتاز. وكذلك لازم نذكر أنه جزء من النمو متعلق باستحواذهم على First Republic Bank وقت الأزمة، استحوذ على هذا البنك بمبلغ جدا رخيص. فهذا جزء من أسباب ليش نتائج جي بي مورغان في عام 2023 تعتبر جدا إيجابية، خاصة بالربع الثاني والثالث. من ناحية صافي الربحية، البنك سجل صافي ربح 13.1 مليار دولار، نتكلم على نمو 35% في صافي الربح. لو نستثني الأرباح اللي حققها البنك بسبب استحواذ First Republic، بسبب فارق البوك فاليو أو القيمة الدفترية، راح يكون نمو صافي الربح 24%. نتائج جدا إيجابية من جي بي مورغان. كذلك رفعوا من توزيع أرباحهم للمساهمين، وذكر جيمي دايمن أنه الأرباح اللي حققها البنك حاليا تستفيد من الفوائد اللي تعتبر مرتفعة، وكذلك تكلفة الائتمان اللي تعتبر منخفضة. بالتالي يعني يلمح جيمي دايمن أنه هذه الأرباح نوعا ما استثنائية، لأن الوضع الحالي وضع ممتاز للبنك ولكنه ما يعتبر الوضع الطبيعي للبنوك عامة. كذلك شفنا نتائج من بنك سيتي، طبعا بنك سيتي لديه انكشاف أكثر على الأسواق المالية وكذلك الأسواق الدولية بحكم أنه لديه أفرع كثير في دول أخرى. سجل البنك إيرادات 20.1 مليار دولار، نتكلم على نمو 9% على العام الماضي، أعلى من التوقعات ولكن نمو يعتبر أقل بكثير من جي بي مورغان. كذلك البنك حقق صافي ربح 3.5 مليار دولار، نمو طفيف تقريبا 2%. سيتي من البنوك اللي ربحيتها نوعا ما ضعيفة، العائد على حقوق الملكية لسيتي يعني أقل بكثير من جي بي مورغان، نتكلم على 7% مقارنة بجي بي مورغان 18%. فإدارة سيتي ما هي مثل إدارة جي بي مورغان. طبعا جي بي مورغان الرئيس التنفيذي جيمي دايمون من الرؤساء الوحيدين في البنوك الكبرى اللي رأس البنك منذ الأزمة المالية في عام 2008. فإلى الآن يا عبد الله نشوف نتائج فعلا جبارة من جيمي دايمون، وأنا استغربت لما شفت أداء السهم يا عبد الله آخر 10 سنوات أداء جي بي مورغان أفضل من أداء السوق. السوق مرتفع 140%، أسهم جي بي مورغان مرتفع 170%، هذا بدون احتساب توزيعات الأرباح اللي هي أعلى من السوق. فأداء ممتاز، خاصة أنه خلال هذه الفترة القطاع المالي يعني أداءه كان جدا سيء، فيبين لك أنه الإداري الجيد خاصة في القطاع البنكي راح يؤثر أثر كبير جدا على نتائج البنوك.
والله وايل للأمانة، يعني بنك سيتي منذ فترة طويلة جدا ما عندهم تألق، شفنا إدارة جديدة من جيم فريزر من فترة، فبس فعليا يعني لما تشوف بنك مثل ويلز فارغو يتفوق عليك خصوصا من ناحية صافي الربحية فهنالك مشكلة ما، يعني نفس الإيرادات انت بتتكلم، ويلز فارغو تحت مرة ضغط كبير جدا سواء من السهم نفسه أو حتى المحللين والمتابعين، بس انه يتفوق عليك ويلز فارغو يبدو في مشكلة معينة. أما وائل من ناحية جي بي مورغان أنا ما أقدر أتكلم، جي بي مورغان تكلم على إيرادات صافي ربحية على أصول تحت الإدارة، هذا بنك نموذجي من ناحية كيف البراندينج أو سمعة هذا البنك عالميا دائما لا تشوبها أي شائبة، فبنك رائع للأمانة. جيمي دائما من الشخصيات الرائعة رغم أنه بعض المرات له تصريحات غريبة وجنونية مجنونة، ولكن عموما أداء ممتاز، بنك رائع، وصراحة هذا الشيء لا يفاجئني أبدا.
عبد الله الحقوق العائد على الحقوق الملكية 18% لجي بي مورغان، يعني الROE فعلا عالي وما يمديك تقارنه بأي من البنوك الكبيرة. طبعا هذه النتائج نوعا ما يعني تبين أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد في الربع الثالث، ولكن دائما شخصيا أفضل أن أشوف نتائج بنك أوف أمريكا. بأن الأسبوع الجاي راح نتكلم عنها، بنك أوف أمريكا من البنوك اللي يبين لك الاقتصاد الأمريكي فعليا. سيتي بانك في انكشاف كبير على الأسواق المالية، ويلز فارغو في انكشاف كبير على المورجز، جي بي مورغان نوعا ما ما يعتبر بنك الكل، بينما بنك أوف أمريكا أكثر بنك يبين لك الاقتصاد الأمريكي بشكل كامل. ممكن يا عبدالله نتكلم على التضخم خلال شهر سبتمبر، إيش اللي حصل يا عبدالله؟
يعني بس بشكل سريع جدا، يعني بحكم انه الموضوع هذا كل شهر دائما هنغطيه، ففي عندك طبعا مؤشرين للمستمعين دائما احنا ننظر لهم، في السي بي اي اللي هو التضخم العادي، وفي الكور سي بي اي اللي هو الاساسي. من ناحيه السي بي اي العادي انت بتتكلم على 3.7% تم اعلانه لشهر سبتمبر الماضي، يعتبر أسوأ من توقعات المحللين، ففعليا هنا انت بتتكلم على سي بي اي اسوأ من المحللين. بينما الكور سي بي اي اللي كان منذ فترة طويلة مسبب مشاكل للفيدرالي واصبح محط انظار جميع المحللين وتكلمنا عنه عدة مرات، كان مماثل للتوقعات على 4.1، فما شفنا زي ما يقولوا وائل الاخبار الايجابية اللي كنا منتظرينها ما كانت موجودة، فمن المتوقع انه يكون في هايك من الفيدرالي قريبا، نصبر ونشوف. طبعا قابلة للنقاش بس في احتمالية كبيرة انه يكون في هايك، نصبر ونشوف. وائل لو عندك رأي مخالف او شيء مهم جدا نتكلم على الفيدرالي وكيف يأثر على اراء المستثمرين.
اعتقد الاجتماع القادم عبد الله ما راح نشوف هايك، الان السوق مسعر اعتقد 40% نسبة الهايك. دائما السوق قبل الاجتماع بيوم او يومين تكون نسبة الهايك او نو هايك جدا عالية، فوقتها السوق راح يبين توقعاته، ودائما لما نشوف توقعات السوق قبل إعلان الفيدرالي بيوم أو يومين يعني شبه مستحيل أنه الفيدرالي يخالف توقعات السوق. فالأفضل أنك تنتظر تشوف توقعات السوق قبل الإعلان بيوم أو يومين، وقتها تقدر يعني تتضح لك الصورة هل الفدرالي راح يرفع أو لا. كذلك شفنا يعني تكلمنا الأسبوع الماضي عبد الله عن التريجري ييلدز أنها كانت وصلت إلى أرقام عالية جدا، تقريبا 5% للسندات الثلاثين عام، ولكن بحكم اللي حصل سياسيا والأخبار السياسية الكثير بدأ يشتري سندات. دائما لما تحصل مشاكل عالمية دوليا المستثمرين يذهبون ويشترون سندات، وهذا اللي حصل. يعني السندات الثلاثين عام انخفض عائدها من 5 إلى 4.7%، فهذا يبين أن السندات ارتفعت. كذلك هذا يبين أن السوق متوقع أن التضخم قرب نوعا ما من النهاية، وكذلك متوقع أن الفيدرالي ما راح يرفع بشكل كبير، فنقدر نقول أننا قريبين جدا من قمة الفوائد من الفيدرالي.
والخبر الثاني نتكلم عنه هذا الأسبوع، شركة بيبسيكو العملاقة معروفة وأكبر منافس شركة كوكولا، بس بشكل سريع جدا، نتائجها للربع الماضي حققت إيرادات 23.45 مليار، أو 23.5%، نمو 7% سنوي مقارنة من بنفس الربع من العام الماضي. ولما تجي تقارن بيبسيكو مقارنة بشركة كوكولا الفوارق كبيرة جدا، رغم أنه بيبسيكو خلال آخر كم سنة حاولت أنها تتوسع في العديد من الأمور المختلفة، ولكن فعليا تفوق كوكولا واضح جدا. ربما في السعودية في زي ما يقولوا الغالبية يفضلون بيبسي، بس عموما في العالم كله دائما في تفوق على كوكولا. أمر ثاني تفضل وائل.
ممكن قبل ما نحول على موضوع ثاني، بس الفارق بين بيبسي وكوكولا فارق كبير من ناحية إدارة الشركة. بيبسيكو تملك كذلك براندات أو بزنس خارج بزنس المشروبات، يكون منتجات غذائية مثل ليز وسناكس كثيرة جدا، والأهم من ذلك أنهم يملكون نسبة كبيرة من البوتلينج بزنس وكذلك الدستريبيوشن، بعكس كوكاكولا. كوكاكولا فقط تؤجر أو تسوي لايسنس للوصفة للبوتلرز، فربحية كوكاكولا أعلى من بيبسي ولكن إيراداتها أقل، وهذا اللي ينعكس على تقييم شركة كوكاكولا مقارنة بيبسي. دائما نشوف المالتيبلز أو مضاعفات التقييم لكوكاكولا أعلى من بيبسي بحكم أنه الربحية أعلى وكذلك المخاطرة أقل لشركة كوكاكولا مقارنة ببيبسي. فطبعا الفارق راح تشوفه في نتائج الإيرادات، ولكن بالأرباح تشوف أنهم قريبين من بعض بحكم تغيير توجه الشركة.
والخبر الثاني يعني نتكلم عنه كذلك، اللي هو شركة ديزني. شركة ديزني دائما نتكلم عن نتائجها وتعطيك انطباع جيد على قطاع الترفيه. أعلنت إنها حترفع من نتائج حترفع من أسعار تذاكرها 9%. نتكلم على تذاكر الثيم باركس أو الملاهي، فيبدو لي موضوع التضخم وائل حتى تذاكر ديزني بدأ يأثر عليه.
أشوف ردود على أخبار رفع ديزني إنه السي بي آي ما هو صحيح. يعني السي بي آي 3.7% ولكن ديزني ترفع أسعارها 10%. وعلى فكرة يا عبد الله، ديزني قبل سنة بالضبط رفعوا أسعارهم كذلك، يعني رفعوها مرتين متتاليتين خلال عامين. ففعلا الأسعار لبعض المنتجات الترفيهية ارتفعت ارتفاع مهول.
وللمعلومية يعني أسعار ديزني في العالم دائما ما تكون تحت انتقادات كبيرة جدا، بحكم أنه التذكرة قيمتها مرتفعة، وكذلك غير كذا سواء من صرف على أكل ومشروبات هدايا داخل البارك نفسه دائما ما يكون مكلف جدا. لو أي شخص بيشتري سوفينير أو تذكار من ديزني تجد أنه قيمته جدا مبالغة فيه، فهذه نقطة وجب التنويه عليها. وائل خلينا نختم بخبر أخير وهو إيرادات شركة أوبن إي آي.
ممكن يا عبد الله ننهي بخبر بحسب مصادر The Information، نتائج إيرادات أوبن إي آي سنويا أصبحت تتجاوز 1.3 مليار، يعني الرقم أقل مما توقعت يا عبد الله، ولكن بالنهاية منتجات الشركة ما هي كثيرة، وكذلك ما توسع بالبي تو بي، ولكن الأرقام تعتبر جيدة على ستارت اب. صحيح أنه تقييم الشركة بآخر رقم سمعناه يعني أعتقد 80 إلى 90 مليار على إيرادات 1.3 مليار إن كانت صحيحة يبين فارق التقييم. ولكن بالنهاية هذا أو هذا الاندستري الكثير من المستثمرين ما عندهم مشكلة أنهم يدفعون تقييم عالي جدا مقابل أنهم يستثمرون في هذا القطاع. فبطبيعة الحال تقييم 80 أو 90 ضعف الإيرادات ما هو شيء غريب في هذا القطاع. يعطيكم العافية على استماعكم لبودكاست النشرة المالية. كان معكم وائل المطلق وعبد الله مشاط. بإذن الله حلقة جديدة كل يوم أحد. نراكم على خير.